الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام أسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا جميعا في خير وعلى خير وأن يديم علينا مجالس العلم وأن يجعلنا ممن يسارع في طلب العلم والحض عليه والحث عليه لأن أرقى الناس وأرفع الناس عند الله جل وعلا هم طلبة العلم فطلبة العلم هم الواسطة بين الخالق وبين المخلوق وكما قال ابن عيينة أرفع الناس منزلة الواسطة بين الخالق وبين المخلوق فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه المجالس ونستعيد هذه المجالس بإذن الله اليوم ما نبدأ في نفس الكتاب لأن يعني ما نشتد على الإخوة في أول لقاء أننا نبدأ في كتاب المتدينة ونتكلم عن صفات الله جل وعلا غير أننا نذكر بكلمات يحث بعضنا بعضا على الطلب فيها وعلى المسارعة إلى رفعة هذه الأمة ولن تكون إلا لما طرح به هذه الأمة صلاح هذه الأمة في هذه الحقبة من الزمن لن يكون إلا بما طرحت في هذه الأمة مع الرعيل الأول الرعيل الذكي النقي الرعيل الذي مكن الله له لمدة وجيزة من عمر الزمن إذا نظر الإنسان في واقع الأمم والشعوب الواقع الأليم الذي مر من سنوات طويلة ومن قرون عدة يعتصر قلبه ألما ويتحقر مما يرى أو مما علم مما وقع لهذه الشعوب ومتأمل فيما وقع لهذه الشعوب أو الأسباب التي أوقعت هذه الشعوب في الهلاك والقذف والنسل والفناء والقتل والتشريد إذا محط النظر في ذلك سيجد سببا يلوح في الأفق هذا السبب هو أنهم لم ينزلوا الناس بحق منازلهم وأنهم لم يعرفوا لرسول قدرا ولم يعظموا له مقاما وخابوا وخسروا أنهم لم يعرفوا لكل رسول قدره وأيضا منزلته فبدءا من نوح عليه السلام ونهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترى أن الأمم والشعوب لم ينزلوا كل رسول منزلته فإن قوم نوح كلما مروا على نوح سخروا منهم والله جل وعلا يبين لنا أن هذا جعل هؤلاء الجهل السفهاء الجل قال جل وعلا وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يسخرون من هذا الرسول فهذا جأس الجهلاء الذين أوقع الله عليهم الهلاك وصب عليهم العذاب صبا لأنهم لم ينزلوا الناس منازلهم ما أهلك قريشا إلا فعلهم وتقريتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لما سخروا منه وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لما سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم أذاقهم الله وسامهم سوء العذاب حتى دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنزال الناس منازلهم ومعرفة الأسباب التي جعلت هذه الأمة تمكن في مدة وليدة من عمر الزمن هو الذي يجعلنا نسير على الدرب لعلنا نصل هذه الأمة لما تمكنت لأنها أولا نظرت إلى صفات الله جل وعلا وإلى أفعال الله فطبقتها خلقا لهم واقعا يمشون على الأرض ونظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي فصاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا بين لنا أن من أوجه الأسباب التي ترتفع بها الأمم أنهم يعرفون أقدار أنفسهم ويعرفون أقدار من أمامهم وينزلون الناس منازلهم فالله جل وعلا يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله فيبين الله جل وعلا أن هناك تفاوت عظيم بين الناس وأن كل صاحب فضل لا بد أن يؤتى فضله وأن كل صاحب فضل لا بد أن يؤتى هذا الفضل والله جل وعلا من أجل ذلك فاوت بين درجات العباد فمنهم من في الدوس الأعلى منهم من أنزل درجة منهم من يكون في آخر درجات الجنة والغرض المقصود أن ظهر الله على فارق فاضل بين العباد، لأنه سبحانه وتعالى حكم عبد وله الفضل كله سبحانه وتعالى، فيعرف منزلة كل أحد فيضع كل أحد في منزلته كما قلنا. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقد قررنا في كتاب أسماء الصفات وفي كتاب التوحيد قررنا أمرا مهما، ألا وهو أن كل صفة من صفات الله جل وعلا فإن الله يحب أن يرى أثر هذه الصفة في خلق عباده، فإن الله كريم يحب كل كريم، وإن الله جل وعلا رفيق كما قال تعالى إن الله رفيق يحب الرفق ويحب كل رفيق سبحانه وتعالى، والله جميل ويحب الجمال ويحب كل جميل، سواء جميل الأخلاق أو جميل الثياب أو الحسن المنظر، فإن الله جل وعلا يحب أثر صفاته أن يراها على أخلاق عباده جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرر هذا الهدي النبوي، وأنه لا بد لهذه الأمة أن تنزل الناس منازلهم وتعرف لكل واحد قدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. أمرنا، هذا أمر، وأثر الأمر الوجوب، إن الآمر هو الله والناقل أمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر به قولا طبقه واقعا وفعلا. كان في مجلس التعليم ودخل علي بن أبي طالب، وكان المجلس مكدس لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر بجانبه والمجلس مليء، دخل علي بن أبي طالب فلم يجد مكانا يجلس فيه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا من يجلس عليه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي له من الفضل ما له، فقام أبو بكر يعرف ذلك قراءة من عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال ها هنا أبا الحسن ها هنا أبا الحسن، أفتح له مكانه ليجلس فيه، قال ها هنا أبا الحسن يعني مكانك بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مصرا لأبي بكر ولفعل أبي بكر، فقال يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فتعلم الدرس ووعاه جيدا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أن الرفعة لن تكون إلا في التطبيق للهدي النبوي هذا، ولذلك ترى من سيرة أبي بكر كما تنبين أنه طبق هذا الهدي النبوي تطبيقا تاما، ولذلك كان أثر الفتوحات العظيمة الجليلة لهذه الأمة في حصيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بخالد بن الوليد كما في الصحيحين، وخالد بن الوليد حدثت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف مشادة، فأغلب خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف سادس ستة أو سابع سبعة أسلموا، يعني من السابقين إلى الله جل وعلا، من السابقين إلى الإسلام، وكان خالد وهو سيد من سيوف الله المسؤول على أعداء الله كان متأخر الإسلام، كان متأخر الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فاشتد على عبد الرحمن بن عوف. خالد بن الوليد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الراية سيف من سيوف الله جعل الله النصر على يديه، ولذلك قال ملك الروم من أنت أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. هذا خالد بن الوليد الذي قال عمر وهو يبكي بعدما نحاه والله والذي نفسي بيده إن أبا بكر كان أعرف بالرجال مني، لأنه أنزل خالد من مكانه هو يرتقي إليها، فارتقى إليها في عهد عمر لأن أبا عبيدة بن الجراح أمره على مدينة فتحها خالد، فبكى عمر وقال والله إن أبا بكر كان أعرف بالرجال مني. خالد بن الوليد على ما له من مكان عند الله جل وعلا ومكان عند رسول الله ومكان عند صحابة رسول الله لما اشتد على عبد الرحمن، والفضل كل الفضل لعبد الرحمن يثبت خالد أنه سبقه بعمق في إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، مع أن خالد صاحب ومن أجل الأصحاب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وهو يقصد ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم، لما ليبين الفضل ويؤسس أصلا لهذه الأمة لتعرف هذه الأمة أنها لن تمكن ولن تقود ولن تسود إلا بهذا التطبيق النبوي الشريف الظاهر الجلي. فقال لخالد نفسه يعنف خالد كيف تفعل ذلك مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. الأرقى من ذلك والأعجب من ذلك الفاروق عمر بن الخطاب، تعرفون من عمر أم تريدون أن تعرفوا عمر؟ عمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا سلك عمر سجا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يسير في الطريق فدار له جن شيطان فطارعه فطاعه عمر رضي الله عنه وارضاه. اشد الامه في الحق في هذا الدين هو عمر بن الخطاب، ومع ذلك لما نزل به المقام في امر بينه وبين ابي بكر اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامه ان ابا بكر لا تداني منزلته منزله. كانت بين ابي بكر وبين عمر مشده، واغلظ ابو بكر على عمر في هذه المشده، فعمر غضب من اجل شده ابي بكر. ثم ابو بكر رضي الله عنه ذهب يستسمح عمر فلم يسمع عمر، فقال والله لا استعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ابو بكر راجعا ادراجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر بعدما ندم فذهب الى بيت ابي بكر يقبل ما قاله ابو بكر، فقال اتم هو اتم ابو بكر اهنا ابو بكر؟ فقيل له لا. فعلم عمر ان ابا بكر ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الى المسجد. دخل ابو بكر قبل عمر، دخل ورفع ثوبه فظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر اليه متعجبا: اما صاحبكم فقد غامر. غامر في شيء بينه وبين اهله، اما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل ابو بكر فقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجل من؟ من اجل ابي بكر امرنا ان ننزل الناس منازلهم، وفوق كل ذي علم عليم يؤتي كل ذي فضل فضله، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانه ابي بكر بين العامه والخاصه. ودخل عمر بعد ابو بكر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لعمر، فعلم ابو بكر انه سيشتد على عمر لا محاله، فجثى على ركبتيه شفقه، فقال والله يا رسول الله كنت انا اظلم، انا اظلم يا رسول الله، انا اظلم يا رسول الله. لكن رسول الله احب ان يبين لهذه الامه تاصيلا لا بد من هذا التاصيل ان يطبق واقعا في هذه الامه حتى تعيش القياده والرياده والسياده تاصيلا وهديا نبويا. لا بد من ان نحتذي حذوه، لا بد ان نعرف لكل انسان قدره، لا بد ان نضع كل انسان في مكانه المناسب حتى ترتقي هذه الامه. اراد ان يعلم الامه خلافتكم في هذا الرجل هو ابو بكر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على عمر وظهر ذلك في وجهه ووجهتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتم لي صاحبي؟ مع ان عمر من افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وزير للنبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عمر رضي الله عنه قام عليهم يبكي ويقول: ابشر يا امير المؤمنين، والله كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت انا وابو بكر وعمر، وذهبت انا وابو بكر وعمر. حتى لما ذكر علامات الساعه قال: ركب كما في الصحيحين، ركب رجل على بقره يعني تحمله، فنظرت البقره اليه فقالت: ما خلقت لهذا. تكلمت البقرة يعني، بقرة تكلمت، فقالت: ما خلقت لهذا، خلقت للحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أصحابه يندهشون: بقرة تتكلم وعمر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه مقطوعين يمثل عن رسول الله. الغرض المقصود عمر له منزلة كبيرة عند النبي، لكنه أبو بكر، لكن هو الصديق رضي الله عنه وارضاه اراد ان يبين مكانته النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت تطبيقا للهدي النبوي: امرنا ان ننزل الناس منازلهم ويؤتكم الذي يفضل. قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبه، وقال: صدق، وواتاني لاهله ومالي. فبين فضل ابي بكر، فقال الراوي: والله ما وجد ابو بكر على احد بعد هذه المقاله، ما احد تجرا ان هو يقف امام ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلته بين الناس. ولذلك تراه جليا في موقف اخر ظهر بعد ذلك لابي بكر، يعني وقف بينه وبين بعض الانصار فشد ايضا، واشتد ابو بكر على الانصارين. ثم تراجع ابو بكر فقال: اقتصدت مني، يعني يتراجع عما فعل، لان افضل الناس كما سلم من كان سريع الرضا، يعني يرجع يقول، لان ما من احد الا ويخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هو يخطئ لانه خلق في ظلمه وجهل، فاذا ترك لنفسه الاعلان ضاع تبع الشهوات، لكن المعصوم من عصمه الله جل وعلا. وليس عيب على كل انسان ان يخطئ، لكن العيب كل العيب ان يكابر ولا يرجع. فكان ابو بكر اشتد على الرجل فرجع وذهب اليه فقال: اقتص مني. فقال: لا لا اقتص منك. فقال: اقتص مني والا لاستعدين عليك رسول الله. فالانصار نظروا فغضب غضبا شديدا، كيف يغلب له في القول ويخطئ أمامنا؟ ثم نقول أسعد عليك رسول الله. فذهبوا إلى أذن الرجل فقالوا له اسمع، والله لنذهبن معك ولنستعبين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطئ في حقك ويذهب إلى رسول الله. فلما قال ذلك قام الرجل وهو خطيه، ظهر فقه الأنصاري، قال له اسكتوا اسكتوا فهم، كيف تقولون هذا؟ أتعلمون من هذا؟ هذا أبو بكر، اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر ما تقولون فيغضب. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. فقه عالم الرجل لأنه علم منزلة أبي بكر وعلم مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجع أدراجه. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة قال نعم قل يغفر الله لك يا أبو بكر، لا تقص، لا تستطيع أن ترتقي إلى هذه المنزلة، لا تقص من أبي بكر، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل كل ذي فضل وينزل كل أحد منزلته، كان مع نسائه حتى مع نسائه مع النساء، وهو أرفق الأمة بنسائه، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان ما يطوف على امرأة من نسائه إذا أعطى امرأة درهم أعطى كل امرأة درهم، ولو ذهب ليلة هنا ذهب ليلة للأخرى، لو ابتسم لهذه ابتسم للأخرى، أعدل الناس، ومن يعدل لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما سئل بالمخايرة من أفضل نسائك عندك قال عائشة، فبين أن عائشة هي أفضل نساء هذه الأمة. ثم بين بعد ذلك فضل خديجة وهو يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر مريم وآسيا وفاطمة وذكر خديجة. فلما ذكر خديجة قال وعائشة، أو قال فضل عائشة على فضل النساء كفضل السرير على سائر الطعام، يبين فضل كل ذي فضل. هذا فعل من السلف، وهذا الهدي النبوي الذي طبق بعد ذلك، فرأوا النصر والقيادة والريادة والسيادة في مدة وجيزة من عمر الزمن. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تربى على مائدة رسول الله وعلم أن هذه من أفعال الله، وأن الله يحب أن يرى أثر صفاته على أخلاق عباده، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضله للناس ظهر جليا أمام الناس. فلذلك أبو بكر وضع كل أحد في موضعه وأنزل كل إنسان في منزلته وعرف لكل واحد قدره، لأن هذا من باب الأوامر، وضع هذا بين الناس وهم لا يفقهون هذه المسألة، يحسبون أن المسألة نافلة القول، بل هي على الوجوب، لأن عائشة تقول أمرنا ومن الذي أمر؟ المحدثون يعني جمهارا من المحدثين يرون أن هذا من باب الوقوف، أخطأت وما أصبت فهي الحمد لله متيقظون. إذا من باب المرجوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر يأمر أن ينزل الناس منازلهم، فهذا أمر ممكن يأسف الإنسان لم يفعل ذلك. والجهلاء والبر والصفراء كفر، لأن الشر والجبر في هذه العصور جعلت الناس تشتبه بين أهل الفضل وبين غير أهل الفضل. الغرض المقصود طبق أبو بكر هذا الهدي النبوي وهذه الصفة من صفات الله جل وعلا، كانت أثرا في أخلاقه وتعامله مع أصحاب رسول الله، فجعل الله الخير كله على يديه، حتى أن عمر بفتوحاته العظيمة كل هذا في حصيبة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه عند موته دخل عليه عثمان فكتب يكتب من يخلف، من يخلف هذا الرجل العظيم. فلما أفيق أو استفاق فقال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عثمان ما كتبت؟ كتبت أنت، يعني كتبت أنت تكون خليفة؟ قال لا، قال لو كتبت كنت خليقا بها، قال كتبت عمر، قال لنعم ما كتبت، هو يعني عمر بن الخطاب أو كما قال رضي الله عنه. فدخل عليه الناس يشتدون على أبي بكر، كيف تستخلف علينا هذا الشديد الذي فيه الغر وما تعلمها أنت؟ كيف تقول ربك إذا سألك من استخلفت عليه؟ قال إذا سألني ربي سأقول استخلفت عليه أطفاهم وأعلمهم أو أطفاهم وأورعهم وأشدهم في دين الله جل وعلا. فبين فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان يعرف للناس منازلهم. لما أمر أسامة من قبل رسول الله أمر على جيش عرمرا كثير، والفتن أصبحت يعني تأتي كثرة على الأمة بعد موت رسول الله، والردة كثرت، يعني ما في الألحاء، كثير من الألحاء التي تدور حول المدينة كلها ارتدت. ومع ذلك أبو بكر ينفذ جيش أسامة، بل ويجعل أسامة الذي لم يبلغ 20 من عمره أميرا على هذا الجيش العرمرة. فجاء عمر بن الخطاب يراجعه يقول يا أبو بكر أسامة أمير على هذا الجيش، نحي أسامة. قال والله لا أنحين أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن رسول الله قال إنه لخليل بهذه الإمارة. فبين فضل أسامة رضي الله عنه وارضاه وتمسك وعض عليه بالنواجذ. ولذلك كان الأثر العظيم في هذه الأمة أن كل البئران دخلوا جحورهم بسبب جيش أسامة وتأمين أسامة على هذا الجيش. فكان يعرف لكل ذي فضله. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب وعد شرط جيدا عندما اشتد مع أبي بكر وعلم أن سلم. بين له أن هذه المنازل لابد أن لا تتعدى. هذه المنازل لابد أن نعلم أن هذه المنازل لابد أن تشغل بأصحابها الذين خلقهم الله لهذه المنازل. عمر بن الخطاب بعدما تربى على يد رسول الله وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازله ويمسك الذي فضله. طبق هذه القاعدة النبوية العظيمة الكريمة تطبيقا رائعا. جعل الله الفتح على يديه. ففتوحات عظيمة جدا كانت في يد عمر بن الخطاب لتطبيقه لهذا الهدي النبوي. فكان يضع الناس كل واحد في مكانه المناسب. حتى انه يعني ما انكر عليه تنحية خالد وضع ابا عبيدة بن الجراح وهو من هو من الفضل. ولذلك عند موت عمر قال لو كان ابو عبيدة حيا لاستخلفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل امة امين وامين هذه الامة هو من أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فكان أيضا يعرف أقدار الناس. وهذا ظهر جليا في خلافة أبي بكر لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة وقام أبو بكر فخطب في الناس وبين مكانة المهاجرين ثم مكانة الأنصار ثم قال منا الأمير ومنكم الوزير. فقال ابسط يدك يا عمر أو قال أبايع لكم أحد هذين الرجلين أو قال ابسط يدك يا عمر. فقال عمر ابسط يدي هو أبايع وأنت فيهم ويعلم قدر أبي بكر. والله الموت أهون علي أن أبايع وفيهم أبو بكر. وهذه الكلمة قالها لأبي عبيدة. قال لو قالها غيرك أبو بكر فيكم وتقول بصديتك أبو بكر أفضل هذه الأمة. فكان عمر بن الخطاب يضرب هذا مثلا واقعا جليا بالتطبيق النبوي لإنزال الناس منازلهم. استأذنت سفيان بن حرب من سفيان مكة بأثناء سفيان بن حرب. هو رأس مكة هو والي مكة هو أمير تجارة مكة. الأموال كلها في جيش سفيان بن حرب. فكانت له الوجهة العظمى والمكانة العليا في مكة. سفيان بن حرب لما من الله عليه بالإسلام من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن مع سهيل بن عمرو الذي وقف موقف أبي بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستأذنان عمر للدخول فلم يأذن لهما وبقي مدة طويلة خارج الباب. فجاء بلال قال يستأذن بلال أمير المؤمنين يعني يستأذن على الدخول بلال العبد الأسود الحبشي. فعمر بن الخطاب قام متهللا قال أدخلوا بلال. فدخل بلال قبل سفيان بن حرب وقبل سهيل بن عمرو. فغضب سفيان وقال سهيل العبد الحبشي يتقدم علينا يدخل ونحن بالباب. فقال سهيل معلما لأبي سفيان بن حرب قال له صار إلى ربه أو تقدم إلى ربه سبقنا إلى ربه فالله جل وعلا جعله يسبقنا عند العباد. يعني هو سبق إلى الله فجعله الله سابقا في هذه الدنيا. سبق في الآخرة فسبق أيضا في الدنيا. فقال عمر بن الخطاب يذكر هؤلاء يبينوا مكانة بلال حتى يبينهم أن هذا الدين له حد وله طرق وله أصول لابد أن لا نتعداها. أبو سفيان وإن كان هو مكة بأسرياء سهيل بن عمرو كان من أنابد وأكارم وأكابر مكة بأسرياء لكن بلال سابق في الإسلام. بلال سجد لله جل وعلا قبل أن يسجد أي كافر من هؤلاء بعدما من الله عليه بالإسلام. بلال الذي لقي شدة وعذابا شديدا في الله وهو يقول أحد أحد يضرب لنا مثلا رائعا في الأخذ بالعزيمة دون الرخصة مع أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أخذ بالرخصة وتكلم في رسول الله وأبى بلال على نفسه ذلك واشتد العذاب عليه ولم يعني ينتني عن عقيدته رضي الله عنه وأرضاه. الله جل وعلا جعل لبلال مثالا رائعا بين الناس لسبقه بالإسلام. فقال عمر بن الخطاب بكلمة شهيرة تحصر على الصدور بماء الذهب. قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني أعتق بلال سيدنا. أو قال بلال سيدنا وهو عتيق لسيدنا يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء القوم لما رضخوا لأوامر الله لما طبقوا الهدي النبوي لما أخذوا بشرائع الله في حدث يريها فإن الله جل وعلا نزع عنهم الذلة والمهانة وجعل السيادة والقيادة والريادة في أيديهم. ربوع الأرض مشارقها ومغاربها لمدة مريضة من عمر الزمن كانت في أيدي هؤلاء هذا الرعيل الذكي النقي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان أيضا ابن عم رسول الله وكان يتربى على مائدة رسول الله ولم يذهب عنه هذا الخلق الكريم، فكان يبين الناس مكانة الأفاضل الأكارم الأمادي. قام خطيبا في الكوفة وهم يقولون أفضل هذه الأمة بعد النبي هو علي بن أبي طالب، وأحق الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب، سرق أبو بكر الخلافة وعمر الخلافة وأحق منهم هو علي بن أبي طالب. فقام خطيبا في الناس معلنا بصراحة يبين للناس مكانة هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الذين قال فيهم الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فتحة لهم، هؤلاء الذين سارعوا إلى الله جل وعلا فأسرع الله بهم إلى كل خير. بين علي بن أبي طالب مكانة أبي بكر ومكانة عمر بن الخطاب. قام خطيبا في الناس وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن فضلني على أبي بكر أو على عمر جلسته حد المفتري، يعني 80 جلدة، فهو كذاب مفتري لأن أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قوم عرفوا لكل صاحب فضله وأنزلوا الناس منازلهم، فأنزلهم الله خير المنازل في الدنيا وهم في الآخرة رفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأل ربنا جل وعلا أن يجعلنا ممن يحلو حلوهم ويسير على دربهم ونلتقي بهم في الفردوس الأعلى. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عندما كان في الكوفة أو كان أميرا عليها على ما أصحب كان في الكوفة كان معه من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ياخذ القران ربطا طريا فعليه بابن ام عبد تعالى يقصد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عندك مساله عظيمه جدا لابي موسى الاشعري، جاء اناس فقالوا مات رجل عن بنت وبنت ابن واخت، هذه المساله عرضت على ابي موسى، قال ابو موسى الاشعري للبنت النصف وللاخت الباقي تعطيله. فذهبوا الى ابن مسعود فقالوا له مات عن بنت وبنت ابن واخت، وقال ابو موسى كذا وكذا وكذا، تقول بهذا؟ فقال كلمه اشد من تقول، قال قد صللت اذا وما انا من المهتدين. طبعا هذا الكلام ليس قطعا ولكن هو يبين عني في ذلك سنه، فلو قلت بخلاف السنه قد درست اذا وما انا من المهتدين. فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعطيك مع الغيب. الغرض المقصود بعدما قيل لأبي موسى هذا الكلام من ابن مسعود فقال كيف تسألوني وفيكم هذا الحب عبد الله بن مسعود، يبين مكانة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. أيضا أبو موسى خرج على قوم فوجدهم يتحلقون حلق ويذكرون الله بإيش؟ بالسبح بالحجر بالحصر، فيقول كبروا 100 هللوا 100. فقام أبو موسى الأشعري لما نظر إلى ذلك أنكر في قلبه ما يفعل، فذهب بسنة طريح رسل الدرجين فذهب إلى ابن مسعود فقال رأيت اليوم أمرا جلا أو أمرا عظيما أنكره قلبي، ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال ما قلت لهم؟ قال أنتظروا أمرك. وهو موسى يكون أمير عليه ويقول لعبد الله بن مسعود يغير مكانته العلمية أنتظروا أمرك. فلما قال له ذلك ذهب ابن مسعود متقنعا بثيابه وجلس في نفس الحلق بالذكر هذه، ثم قام قال انا ابن مسعود، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عدوا سيئاتكم وانا اضمن لكم حسنكم، انكم على مله اهدى من مله رسول الله او انكم مفتتحوا ذهب ضلالا. فنهى الناس وزجر الناس ان يفعلوا بمثل هذه الحلق او الذكر بهذه الجماعات لانها بدعه مميته، وبين مكانته وأنه صاحب أصحاب رسول الله، فأنزلوه الناس منزلته فسمعوا له وأطاعوا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفعل ذلك ويطبق هذا الهدي النبوي. أختصروا بعد ذلك بالكلام على أن العلماء أيضا علموا هذا الهدي النبوي وطبقوه تطبيقا عظيما جليلا ولذلك رفعهم الله. كان هارون الرشيد من الأمراء والحكام الذين يعني فتح الله على يده كثير من البلاد. قام هارون الرشيد عندما كان يدخل عليه مالك كان يقوم مساعدا، يقوم هيبة لمالك وهو أمير المؤمنين، يستطيع حبس مالك، يستطيع تعذيب مالك، يستطيع أن يفعل لمالك ما يفعل، ومالك عليه السمع والطاعة لأنه ولي أمر. فكان إذا دخل على هارون الرشيد قام هيبة لمالك رضي الله عنه وأرضاه. كان مالك يعظم كثيرا أهل العلم. لما جلس في مجلس التحديث كان الشافعي أول من جلس، كان بحداثة سنه وعمره، جلس أول ما جلس مع مالك جلس يستمع الحديث. فكان مالك عنده القراءة على الشيخ أولى من قراءة الشيخ على الطلبة، مسألة حديثية في المصطلح. الغرض المقصود مالك كان يقرأ عليه الحديث أو كان هو بعد ذلك يقرأ عليه الحديث، فكان الشافعي يأخذ بإصبعه ويفعل هكذا، بإصبعه بريقي وبإصبعه يفعل على يده هكذا. فكان مالك عنده وقار عظيم جدا، يعني كان المترجمون يقولون إن مالك إذا دخل على طلبة العلم كأن على رؤوسهم الطير من هيبة مالك. والله جل وعلا زرع في قلوب الطلبة هيبة له، لأنه وقر وعظم حديث رسول الله، وقر وعظم شرع الله جل وعلا. كان يقول ما مشيت في المدينة إلا حافين احتراما ووقارا لصاحب القبر، لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصلا ما يجلس مجلس التحديث إلا ويعني يكون متعطرا مغتسلا، يعني يستخدم سواكه هيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طلبة العلم كانت الهيبة في قلوبهم لهذا الشيخ الجليل العالم العظيم. لما نظر إلى الشافعي وهو يفعل طريقه هكذا وفعل هكذا فتضايق جدا، احترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل مالك نفسه قال فات مني فوق 20 حديث لأنني كنت قائما ما كتبت حديثا واحدا، احتراما لحديث الإنسان. كان مجلس التحديث يكدس في طلبة الحديث، وكان مالك يجلس يستمع من الظهر وما وجد مكان يجلس فيه يكتب حديث الإنسان، فوقف. فلما وقف وكان قائما يستمع للحديث ما كتب حديثا واحدا احتراما لحديث النبي، لما رجع في ذلك قال استحييت أن أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لابد أن أجلس احتراما وتوقيرا لحديث النبي. فغضب غضبا شديدا لهيبة حديث النبي، فقال للشافعي ما لي أراك سيء الأدب. فقال الشافعي يا إمام وما رأيت من سوء أدبي؟ قال أتلو عليكم حديث رسول الله وأنت تلعب بإصبعك هكذا. فقال والله ما كنت ألعب، إني أحفظ حديثك وما عندي الكاذب، ما عندوش ورقة وقلم والمحضرة يكتب، وما عندي الكاذب، فكنت أكتب بريقي بإصبعي على يدي الحديث الذي تذكره. وذكر كل الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك. فأخذه مالك مهتبلا هذه الفرصة، فأخذه إلى بيته وقال له كلمته المشهورة جدا: قد رأيت أن الله جعل لك نورا فلا تخطئه بالمعاصي. اللهم جنبنا المعاصي جميعا يا رب العالمين. فالغرض المقصود كانوا يعرفون لكل صاحب فضل فضله. وما دمنا في مجلس طلب العلم ومجلس التحديث فلا بد ان نذكر من نوادر طلبه العلم او من نوادر العلماء الذين كانوا يقدروا بعضهم بعضا. البخاري، من البخاري؟ جبل الحفظ البخاري استاذ العلل في الحديث، البخاري الذي خلق الله له، البخاري صاحب الكتاب الذي قال فيه العلماء اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري. لذلك لو سب احد احدا ورجعه في هذه المسبة قال وانا اخطأت في من، يعني اخطأت في البخاري، لمكانة البخاري التي جعلها الله جل وعلا لهذا الرجل الذي يعني فجر نفسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عمي وحدثت له الكرامة، فان قنطت امه كثيرا ليرد الله لهذا الطفل بصره، رد الله عليه بصره فاستخدمه في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري بجلالة قدره يجلس في مجلس التحديث ويقول ما استصغرت نفسي مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وعلي بن المديني من اي طبقة؟ من طبقات من؟ علي بن المديني من طبقة احمد محمد، قريب لاحمد محمد، يعني من طبقات شيوخ البخاري. فقال انا استصغرت نفسي مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فقيل لعلي بن المديني ان البخاري يقول كذا، فقال علي بن المديني دعكم من قوله فوالله ما رأى مثل نفسه، يعني ما خلق مثل هذا البخاري. وأيضا البخاري كان يجلس تحت رجل أحمد، أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي سئل عنه يحيى بن معين قال وتسألوني عن أحمد بن حنبل؟ أحمد إمام أهل السنة، إمام الدنيا بأسرها، أو يسأل عن أحمد؟ فكان البخاري يجلس تحت رجل أحمد، ولما أراد الرحيل فقال أحمد يا بخاري، فقال يا محمد أترحل وتتركنا وتترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يبين مكانة البخاري رحمه الله. البخاري نفسه دخل عليه مسلم، ومسلم ليس بقليل القدر بل جليل القدر. مسلم صاحب الصحيح الذي قال فيه العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد كتاب البخاري كتاب مسلم، بل المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. ومسلم هو ممنوع بالحفظ والوعي والدقة في ترتيب الأسانيد كما بينا في أسانيد مسلم. فكان يجلس ينظر إلى البخاري فيقول دعني أقبل يدك ورجلك يا أستاذ العلم، والله ما يبغضك إلا حاسد، يقول ذلك لشيخه البخاري. فكل عالم من هؤلاء العلماء كان يعرف قدر العالم الآخر. كانوا يسألون الشافعي عن أبي حنيفة بعدما قال المتنطعون عنه ما قالوا. الآن أيضا ظهرت حقبة من الناس أو شرذمة من الناس يطعنون في أبي حنيفة، يقولون أبو جيفة مثلا، أو يقولون عليه كلمات يعني لا يصح يعني لرجل يطلب العلم يرجو بطلب العلم رضا الله جل وعلا ووجه الله ان يخدع في عالم جليل مثل هذا العالم الذي جعل الله له هذا المذهب العظيم الذي اتبع عليه كثير من الناس. ابو حنيفه يقال عليه ابو جيفه، ابو حنيفه الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيان على ابي حنيفه، ابو حنيفه الذي قال فيه مالك يقدر قدره يقول ابو حنيفه انظر الناس يعني اطيب الناس اعقل الناس، لو نظر احدا على ان هذا العمود من ذهب لاقنع من امامه بذلك، يبين فضل ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه. فكان الشافعي يعرف له قدره فيقول ابو حنيفه الفقهاء عيان عليه. وايضا كان يقول اذا ذكر الحديث فمالك النجم احمد بن حنبل وجدنا اروع ما يكون من التواضع ومن معرفه الفضل لاهل الفضل في تعامله مع الشافعي. كان ينهى الناس عن الشافعي لأنه كان يحسب أنه من أصحاب الرأي، فلما سمع عن الشافعي وعرف قوة علمه بل سموه هناك ناصر السنة، كان يقول كنا نقول أنه صاحب الحديث ماذا يسمى طبيبا أم صيدلاني وصاحب الفقه الطبيب. فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا هو من شافعي ناصر السنة. ثم مشى ذات مرة خلف بغلته فقالوا له تنهانا عن الشافعي وتسير خلف البغلة، قال السكت والله لو ما تكلم الشافعي وسرت خلف البغلة لتعلمت من الشافعي إما من لسان حاله وإما من تدبره في المسائل. وقد طردنا مرات كثيرة من مسألة يا أبا عمير ماذا فعل النغير لما يعني قضى ليلته الشافعي يفكر في هذا الحديث يستنبط منه ويستخرج المسائل. الغرض المقصود كانوا يعرفون للعلماء قدرهم وكانوا لا يرتقون إلا بهؤلاء العلماء، ويعلمون أن النصر لا يأتي إلا من قبل هؤلاء، لأن سهم الليل لا يخطئ والسهام الأخرى والرماح الأخرى يمكن أن تخطئ. لذلك عرفوا للعلماء قدرهم وأنزلوهم منزلتهم، لدرجة أن بعضهم يقول قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا العلماء ثم الأمراء، أو قالوا الأمراء هم أولي الأمر على العامة والعلماء يكونون من أولي الأمر على الأمراء. فالغرض المقصود أولي الأمر فسرت بالعلماء وبالأمراء، فلا بد من إنزال الناس منازلهم حتى ترتقي هذه الأمة. الجعبة فيها كثير من الكلام على العلماء، لكن أنا أردت فقط أن أذكر بأن إنزال الناس منازلهم ترتقي به الأمة، وبث الجذور في الأرض هو الذي يثمر وهو الذي ينبت. وألمح بذلك أن أفضل الناس هم طلبة العلم، وأنتم على الجادة في الطريق، وأنتم بفضل استفاضكم الله من بين الخلق أجمعين لتنظروا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجعلكم الله جل وعلا بعد ذلك واثقة بين الخالق وبين المخلوق، فعفوا على ذلك بالنواجذ. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في رضاه، ويجعلنا ممن يسير على ضرب أهل العلم حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوز بهذا الحديث العظيم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.